بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، بناء على ما ذكره في تعريف البيع، حيث ذكر أن البيع هو إنشاء تمليك عين لمال، وبعد رد الإشكالات الواردة على التعريف يتضح لنا أن لفظ البيع والتمليك متساويان بمعنى واحد، لفظان متساويان بمعنى واحد. فلو قال البايع للمشتري ملكتك هذا الكتاب مثلا بمئة ليرة كان بيعا، حتى وإن لم يأتي بلفظ البيع، حتى وإن لم يتلفظ بلفظ البيع، وذلك لتساوي اللفظين كما قلت، اللفظان متساويان في المعنى. بناء عليه من التمليك لا يستفاد اصلا، لا يكون لفظ التمليك، لا يراد من لفظ التمليك لا الصلح ولا الهدف المعوض، حتى وان قصدهما البايع، يعني مع القصد من دون التلفظ ايضا لا يقع بلفظ التمليك صلح ولا هدف. لماذا؟ لأن القصد بدون اللفظ لا ينفع في صحة العقد. فلو قال ملكتك وقصد الهدف، لا، من دون التلفظ في الألفاظ الواردة بالهدف أو لأن للصلح الفاظ تخصه وللهجة المعوضة الفاظ تخصه. فإذا التمليك إنما هو على جهة المقابلة بين المالين، مقابلة مال بمال، فلا يقع صلحا ولا يقع كذا. اللهم إلا إذا قلنا بوقوع الصلح أو الهدف بغير الألفاظ الصريحة الدالة على وقوعهما، طبعا مع القصد، بعبارة أخرى إلا إذا قلنا أنه يستعمل لفظ التمليك بالصلح أو بالهدف مع قصد الهدف ومع قصد الصلح إلا إذا قلنا، فيستعمل لفظ الصلح لفظ التمليك بغير ما وضع له، ويستعمل لفظ الصلح أو الهدف بغير ما وضع له، يعني استعمال المجازية، حينئذ يصدق ويصح وقوع الهبة المعوضة والصلح من خلال لفظ التمليك. فإذا قال ملكتك وقلنا أن هذا اللفظ يستعمل في غير البيع، يستعمل في الصلح والهبة المعوضة مع القصد، مع قصد البايع إرادة الصلح وإرادة الهدف، لأنه حينئذ يقع صلحا ويقع الهدف مع الله. فإذا قال المكلف ملكتك كذا بكذا. ملكتك الكتاب بمئة ليرة مثلا، وقصد من هذا اللفظ قصد الفدى المعوضة او قصد الصلح، يصح صلحا او فدى معوضة يقع. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري لا سيما هذه الفقرة الأخيرة، وهو استعمال لفظ الصلح او الهدى بغير ما وضع له مع القصد، كأنما هو رد على من قال لا يقع، لا يقع حتى لا تقع، لا يقع الصلح او الهدى المعوضة بدون التمليك. وذلك عند الإطلاق، يعني إذا أطلق لفظ التمليك قال ملكتك ولم يبين ما هو المراد وما هو المقصود من لفظ التمليك، فما هو الأصل؟ هل الأصل أن يحمل لفظ التمليك على معناه الحقيقي، أو أن الأصل في التمليك أن يحمل على المعنى المجازي؟ كيف؟ قلنا أن المراد من التمليك هو المقابلة بين المالين على جهة الحقيقة، يعني أن المراد من التمليك هو البيع. المراد من لفظ التمليك هو البيع. القائل يقول إذا أطلق لفظ التمليك، أطلق لفظ التمليك بحيث لم يبين ما هو المراد من التمليك من دون لا يصح حمل المعنى على الهبة المعوضة أو على الصلح، وإنما الأصل في اللفظ في لفظ التمليك أن يحمل على معناه الحقيقي، ومعناه الحقيقي هو الله. مما يعني أن هذا القائل يتمسك بأصالة الحقيقة، يتمسك بأصالة الحقيقة. أنتم أخذتم أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة أن يحمل اللفظ عند الشك بإرادة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي من اللفظ، حينئذ يتمسك بأصالة الحقيقة ويحمل اللفظ على معناه الحقيقي. وهنا نحن نشك في إرادة الصلح أو الهدف المعوضة من لفظ التمليك، نتمسك بأصالة الحقيقة بالأصل، فنقول أن المراد من لفظ التمليك هو هكذا قالوا. لذلك قالوا لا يصح، لا يصح استعمال التمليك بالهدف المعوضة. بينما الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول يصح وقوع الصلح والهبة المعوضة من لفظ التمليك مع القصد، إذا قصده نعم بدون القصد لا يصح، مع القصد يصح. ولكن هذا الكلام غير مرضي بالنسبة إلى الشيخ العام، هذا الكلام غير مرضي كما هو واضح من أول أن له الصلح والهدف المعوضة يقعان بلفظ التمليك مع القصد، بينما هذا القائل يقول لا يقعان بلفظ التمليك، لا يقعان بلفظ التمليك. ومتى لا يقعان بلفظ التمليك؟ ومتى يصح التمسك بأصالة الحقيقة بناء على رأي الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره؟ يقول نعم، يمكن أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ونتمسك بأصالة الحقيقة حين الشك وعدم بيان أو عدم إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي من الآخر. يعني إذا أطلق لفظ التمليك، إذا أطلق لفظ التمليك بالعوض، تمليك العين بالعوض، كأن يكون القائل ملكتك كذا بكذا، يعني يذكر العين ويذكر العوض، ملكتك الكتاب بليرة بعشر ليرة، ذكر الآن العوض، ولم يبين المعنى الحقيقي لنفس التمليك، حينئذ يصح لنا التمسك بالأصالة اللفظية التي هي أصل الحقيقة، نتمسك بأصالة الحقيقة فنحمل لفظ التمليك على معناه الحقيقي وهو البيع. نقول المراد من هذا اللفظ هو البيع تمسكا بأصالة هذا. لا الآن القسم الأول، يعني الكلام هكذا، الشيخ الأنصاري من الأول يقول يصح وقوع الصلح والهبة المعوضة مع قصدهما من لفظ التمليك، يصح. أما القائل بالمنع يقول لا يصح وقوع الصلح والهبة المعوضة من لفظ التمليك. لماذا؟ يقول إذا أطلق لفظ التمليك فإنه يحمل على معنى الحقيقي، يعني نتمسك بأصالة الحقيقة فنقول المراد من لفظ التمليك هنا هو البيع، فيقدم الأصل، يقدم البيع، هكذا مراد القائل بالنفي. الشيخ الأنصاري يقول متى نتمسك بأصالة الحقيقة؟ نحن نتمسك بأصالة الحقيقة إذا شكت في إرادة المعنى الحقيقي من الله، يعني إذا أطلق لفظ تمليك العين بالعوض إذا قال ملكتك كذا بكذا وأطلق ولم يبين، هل هو يريد المعنى المجازي أم يريد المعنى الحقيقي؟ حينئذ نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول أن المراد من لفظ التمليك هو البيان، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. لكن هذا القول أيضا غير مراد للقائل بالنفي، يعني التمسك بأصالة الحقيقة غير مراد للقائل بالنفي بنفي استعمال التمليك بالصلح والهدى المحضرة، غير مراد. لماذا؟ لأن هذا القائل لا يرى التمليك إلا مستعملا بالحقيقة في البيع، لا يراه إلا مستعملا في البيع، فالتمليك حقيقة عنده في البيع والصلح والهبة المعوضة، التمليك يشمل هذه الأقسام الثلاثة، غرض القائل أن التمليك يشمل هذه الثلاثة، يستعمل حقيقة في الصلح وفي البيع وفي الصلح وفي الهبة المعوضة. نعم يقدم البيع للأصل، يقدم البيع ويقال أن المراد من لفظ التمليك البيع للأصل، لكن ما هو الأصل؟ ليس هو أصالة الحقيقة كما نحن ذكرنا. الأصل عند هذا القائل هو الانصراف. أنتم ذكرتم يعني عرفتم في الأصول الانصراف من أصالة الحقيقة مخيف. الانصراف والتبادر وأصالة الحقيقة، هذه الأصول مرضية أم لا؟ أقول بين الانصراف وبين أصالة الحقيقة انصراف الذهن إلى المعنى الحقيقي بمجرد صدور اللفظ من لفظ، يعني ذهنك ينصرف إلى المعنى الحقيقي من هذا اللفظ. فلما يقال التمليك فينصرف ذهن السامع إلى المعنى المراد، إلى المعنى الحقيقي وهو البيع، فيقدم البيع للانصراف وليس لأصالة الحقيقة تمسكا بأصالة الحقيقة. وهذا بخلاف ما نحن ذكرناه من أن التمليك حقيقة يستعمل في البيع، بل حقيقة التمليك هو البيع، لا أنه يتمسك بأصالة الحقيقة حتى يقدم، لا أنه يتمسك بأصالة الحقيقة حتى يقدم. أنتم هذا ما يعنيه الشيخ الأعظم بقوله تحقق مما ذكر. فبناء على هذا يتضح أن التمليك حقيقته هو البيع، وإذا استعمل في غير البيع من خلال القصد يستعمل بالصلح والهدف المعوضة، أما مع الإطلاق فيتمسك بأصالة الحقيقة، يتمسك بأصالة الحقيقة ويقدم البيع على الصلح والهدف المعوضة. فهمتم الآن؟ هذا مراد الشيخ. فقد تحقق مما ذكرنا، مما ذكرنا إيه؟ في تعريف البيع، وما ذكره من الإيرادات والإشكالات الواردة على تعريف البيع. الإشكالات الواردة على تعريف البيع كم إشكال نحن ذكرنا، وما هو تعريف البيع؟ إنشاء تمليك عين بمال، هذا هو تعريف البيع. فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، إذا لا يقصد، لا يقصد من التمليك إلا البيع، فيستعمل التمليك في حقيقة البيع، هذا هو المراد الحقيقي من التمليك. فلو قال، لو قال البائع ملكتك كذا بكذا، ملكتك الكتاب بمئة دينار هنا وقع بيعا ولم يقع لا صلحا ولا ثبتا معوضا، لا يقبل منه الصلح ولا يقبل معوضا، ملكتك كذا بكذا كان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما، لكن قصدهما من دون اللفظ، وإن قصد الهبة المعوضة أو الصلح من دون اللفظ، لأنه من المعلوم أن العقد لا يقع صحيحا من دون علم. يعني انت تقصد لكنك لم تأتي بالألفاظ الصريحة الدالة على نظرها على الصلح او الهبة المعوضة، لان الصلح والهبة المعوضة ألفاظ تخصه، ولا هبة المعوضة وان قصد هما وان قصد الصلح والهبة المعوضة لكن لم يأتي بلفظ الصلح ولا الهبة المعوضة. يعني القصد بدون اللفظ كما قلت لا ينفع في العقد، فلا يترتب على العقد الآثار المرجوة. إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، التمليك على جهة المقابلة الحقيقية بين المالين، الجهة الحقيقية بين المالين بين الثمن والمثمن، ليس صلحا ولا هبة، فلا يقعان به. يعني لا يقع الصلح او الهبة المعوضة بنفس التمليك، لا يقع. لعل لو قلنا بوقوع المال الان هذا من هنا يبتدي كأنما هذا هو الجواب عن الاشكال الذي ذكره، من هنا يترك الشيخ الاعظم عن الفائز منه. يقول اذا قلنا بوقوع الصلح او الهبة المعوضة بغير الالفاظ الصريحة، بغير الالفاظ الصريحة اي الفاظ الالفاظ الصريحة الدالة عليهما الدالة على الصلح والهبة، فاذا قلنا التمليك وقصدنا من التمليك الهبة المعوضة او الصلح، وقلنا يجوز استعمال التمليك في الصلح والهبة المعوضة، حينئذ يصح وقوع الصلح والهبة المعوضة بنفس التمليك. نعم لو قلنا بوقوعهما بوقوع الصلح والهبة المعوضة بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما، تحقق الصلح والهبة المعوضة مع قصدهما، مع قصدهما من لفظ التمليك، القصد من لفظ التمليك. فما قيل من أن البيع هؤلاء هنا تمسكوا، هؤلاء يقولون بعدم وقوع الصلح أو الهبة المعوضة بنفس التمليك، تمسكا بأي شيء، تمسكا بالأصل. يقولون عند إطلاق التمليك فإنه يراد منه البيع، يتمسك بالأصل، فالأصل هو البيع والبيع مقدم على غيره على الصلح والهبة المعوضة. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعياد، عرفت الآن كيف؟ كيف؟ لا هكذا، هذا دليل. قالوا ان الاصل في تمليك العين بالعوض الاصل هو البيع، يعني اذا اطلق لفظ التمليك بعبارته، اذا اطلق لفظ التمليك ولا ندري، فانه يحق لنا ان نتمسك بالاصل اللفظي النفذ الذي هو أصالة الحقيقة، فيقدم أصالة الحقيقة، نقول أن التمليك مستعمل الحقيقة في معناه الحقيقي وهو التمليك، فيقدم الأصل وهو البيع على غيره، فلا يراد من لفظ التمليك غير البيع، لا يراد منه غير البيع. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح والهبة المعوضة، هذا فما قيل محل تأمل، فيه نظر وفيه منع لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير، أن المراد من التمليك هو البيع، تمليك العين بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتى بنفس الكلمة. في حال إطلاق لفظ التمليك، في حال إطلاق لفظ التمليك بحيث يحتمل إرادة المعنى الحقيقي وهو البيع، ويحتمل إرادة المعنى المجازي، حينئذ يحق لنا أن نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات المعنى الحقيقي للتمليك. والمعنى الحقيقي للتمليك ما هو؟ لكن هذا ليس مراد القائل، لأن مراد القائل كما قلت أن المراد من التمليك هو البيع والصلح والكذا المعوض. غاية ما هنالك يقدم البيع للانصراف وليس لأصالة الحقيقة، بل ما لما عرفت من أن نعم لو أتى بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، غير حقيقة التمليك، كان مقتضى الأصل اللفظي، مقتضى الأصل اللفظي ما هو يعني أصالة الحقيقة، كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي. وهذا كما إذا دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي من اللفظ يحمل على معناه الحقيقي تمسكا بأصالة الحقيقة فيحكم بالبيع. لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى، يعني ليس هذا مراد القائل، القائل بالمنع، القائل بمنع إرادة الهدى والصلح من لفظ التمليك تمسكا بأصالة الحقيقة، ليس هذا مراد، يعني هذا لا يتمسك بأصالة الحقيقة، لأن هذا القائل يرى التمليك حقيقة في البيع والصلح والهبة المعوضة. غاية ما هنالك يقدم البيع فيرى من التمليك البيع للانصراف، للانصراف، لانصراف المعنى من لفظ التمليك الى البيع، والانصراف من علامات الحقيقة الانصراف، من علامة الحقيقة والمجاز. ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيحه في مسألة المهارات في خير البيع إن شاء الله تعالى. هذا إذن بخلاف ما ذكرناه من أن التمليك حقيقة البيع فقط ومجال فيما عداه. أما هذا ماذا يقول؟ يقول لا، التمليك هو حقيقة البيع والصلح والهبة المعوضة، وإنما يقدم البيع للانصراف. ففرق بين القولين. بقي القرض داخلا، بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. لا هذه تعرف القرض، أنتم أخذتم القرض والدين، أنتم أخذتم القرض والدين، القرض يقع على المثل بالمثل وعلى القيمة، على المثل بالمثل وعلى القيمة بالقيمة، يصح أيضا على الأعيان كأن أقرضك هذه الجارية لتتمتع بها فترة من الزمن مثلا فيصح لك وضعها، أو أقرضك هذا الكتاب. نحن عرفنا بناء على هذا، ذكرنا فيما سبق تعريف البيع بناء على تعريف الشيخ العظم، عرف البيع بأي شيء، إنشاء تمليك عين بمال. يقول إنشاء تمليك عين بمال يشمل القرض. كيف يشمل القرض؟ يقول لأن المقرض يرجو، المقرض هو الذي يقرض، المقرض بالفعل، المقرض هو ينشئ تمليك عينه بمال. لما اقرضك هذا الكتاب المحشور. تمام؟ أصرفتك هذا الكتاب بقيمته أنفك. فيكون القلب داخلا في حقيقة التعريف، التعريف مع العلم أن الفرد غير الباقي، أن الفرد غير الباقي، فلا يكون هذا التعريف مانعا عن ذلك. إن شاء تملك عين بمال يشمل القلب، فإن القلب هو أيضا إن شاء تملك عين بمال، لأن المقرض ينشئ تمليك عينه بمعنى. الجواب عن هذا يقول هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول لأن مفهوم القرض ليس تمليك عين بمعنى. مفهوم القرض ما هو؟ أنتم أخذتم القرض، فردتم القرض في المعنى، ليس مفهوم القرض تمليك عين بمال، بل هو تمليك عين بضمان. أملكك هذا الكتاب، بالقرض لما أقرضك هذا الكتاب معناه أني ملكتك هذه العين، فيحق لك التصرف لكن بالضمان، إن كان قيميا فبقيمتي، وإن كان مثليا فبمثلي. فهو تمليك عين بضمان، لا تمليك عين بمال حتى ينطبق عليك التعريف. لهذا لا يجري فيه ربا المحاوضة، لا يقع فيه ربا، بخلاف ما لو داينه دين بالمال وطالبه بالزيادة في مسألة الأجل وغير الأجل. هذا يختلف، هناك تجري فيه ربا المعاوضة في الدين ولا يجري فيه هنا ربا المعاوضة. هذه الأحكام مرت عليكم في مثل في أحكام الربا. الربا يتحقق فيه شرطان لابد من وجود الجنس والوزن، الكيل والوزن حتى يتحقق. أبيعك حنطة أو أقرضك حنطة على أن تعطيني حنطة وزيادة من نفس الجنس، مئة كيل حنطة تردها مئة كيل حنطة وكيل ذلك، يتحقق حينئذ الربا. أما هنا لا يتحقق الربا، لا يجري فيه الربا، وأيضا لا يفرط فيه العلم بخلاف البيع، بخلاف البيع لا يفرط فيه العلم ولا العلم بالعوض، ولا يشترط فيه العوض، فقط قيمة المقترض أو مدن المقترض. إذا أقرضتك عبدان أو أمتان ماذا؟ أنا أنترد هذه، إذا تلفت إما تشتري لي أمت إذا تشتري عينه، أو تشتري أو تدفع الثمن، فلا يجب فيه لا ربا معاوضة ولا يفرط فيه العلم بالعوض. بخلاف معاملة البيع، معاملة البيع يفرط فيها العلم بالعوض ويجري فيها الربا، ربا المعاوضة. الآن هذا غلط، فإذا يخرج القرض عن حقيقة البيع، بل هو من البداية خارج، بل هو من البداية خارج، لأن القرض ليس معاملة. خلاف البيع، ولهذا قال فتأمل، فتأمل بمعنى أن القرض ليس معاملة، القرض ليس هو معاملة. لأنه يشتمل على غد، يشتمل على غد، كيف يشتمل على غد؟ يشتمل على غد حينما أقرضك هذا الشيء الأمر الفلاني، أقرضك هذا الكتاب، أقرضك هذه الدارية، حينما يحين وقت التسليم ماذا تقول لي؟ رددت إليك هذه الدارية. لا تقول اشتريت ولا تقول بعت، يختلف. نعم، بقي الفرد داخلا في ظاهر الحد، يعني في تعريض البيع، انشاء تمليك عين بمال، ويمكن اخراجه. تعرف القرض او الدين، يمكن اخراج القرض لان مفهومه، مفهوم القرض ليس نفس المعاوضه، ليس هو تمليك عين بمال، بل هو تمليك، هو تمليك عين، لكن على شو؟ على وجه الضمان، تمليك عين بضمان، ان كان قيميا او كان مبديا، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل او القيمه، لا معاوضه للعين بما هو، حتى نقول انه يدخل في ضمن التعريف. لا معاوضه للعين بهما، يعني بالمبدي او القيمه، ولذا لا يجري فيه في الدين او في القرض ربا المعاوضه بخلاف البيع، يجري فيه ربا المعاوضه. ولا الغرر المنفي، الغرر المنفي وهو نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، هذا لا يجري فيه الغرر، يعني تغرير بالمشتري او بالبايع. ولا ذكر العرض، ولا يذكر فيه ذكر العرض، ولا العلم به. فتأمل، فتأمل يعني هذا إشارة، لعله إشارة إلى أن القرض ليس معاوضة أصلا، القرض ليس معاوضة حتى نقول يدخل في تعريف البيع، وإنما هو رد. لهذا تقول المقترض أو المقترض يقول رددت ماله، لا يقول بعته أو اشتريته. لهذا لا حاجة لنا إلى إخراج القرض عن حد التعريف، عن تعريف البيع، لأنه من البدء هو ليس معاوضة، لا يكون عليه معاوضة. إن شاء الله يبقى من ألفاظ البيع، ويبقى من باقي التعاريف في معاني أخرى للبيع. والحمد لله رب العالمين.